يتبع ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه، ولكنهم لو رجعوا إلى أنفسهم وعلموا أن هذا أعني سلوك البدع في دين الله يتضمن محذورا عظيما في دين الله، وهو أن يكون الدين ناقصا، لأن هذه البدع معناها أنها تكميل لدين الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ولا شك أنها نقص في دين الإنسان وأنها لا تزيده من الله تعالى إلا بعدا، والله موفق.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول فيه: هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء كالخل وغيره من المزيلات أو المطهرات؟
نقول إن إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصدا، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة. فبأي شيء أزال النجاسة وزال أثرها فإنه يكون ذلك الشيء مطهرا لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين أو بأي مزيل يكون. متى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون فإنه يعتبر ذلك تطهيرا لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل نجسا بها، أو على الأصح متنجسا بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله أي إلى طهارته. فكل ما تزول به عين النجاسة وآثرها إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه فإنه يكون مطهرا لها. وبناء على ذلك نقول إن البخار الذي توصل به الأكوات وثياب الصوف وما أشبهها إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهرا. نعم.
فهذه رسالة من السائلة فاطمة الغدير من المحمل، تقول لديها مشكلة، هي أنها امرأة متزوجة منذ 9 سنوات، ومشكلتها أن زوجها حرمها من رؤية أهلها وزيارتهم نظرا لبعد المكان الذي يقيمون فيه، وقد طلبت من زوجها أن تزورهم قبل أن تنجب أطفالا، فوعدها بعد أن تنجب أول مرة، ولكنه لم يفي بوعده إلى أن صار عندها 4 أولاد، ومع ذلك هو يعدها ثم يخلف. فتقول: على من يقع إثم قطيعة الرحم هنا؟ فقد سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معناه لا يدخل الجنة قاطع رحم؟
هذا الحديث الذي أشارت إليه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، هذا صحيح. ولكن هذه المرأة، ولكن السائلة أطمئنها أنها ليست بقاطعة رحم، وذلك لأن أمرها بيد زوجها، وزوجها إذا كان يمنعها أو يماطلها بزيارة أهلها فإنه ليس عليها إثم في هذه الحال، وهي مأمورة بطاعة زوجها لقول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المرأة عند زوجها كالأسير، فهي ليس عليها إثم في عدم زيارة أهلها ما دام أن المنع من زوجها. ولكني أنصح زوجها في أن يحسن معها العشرة، وأن لا يحرمها من زيارة أهلها، وأن يحرص على أن تزورهم ولو بين مدة وأخرى يتطاول ما بينهما ما دام أن المسافة بينه وبين أهلها بعيدة، وهذا هو الأولى والأحرى به إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عبد الرحمن محمد الشهري من بيشة، يقول: لدينا مسجد ويوجد له أوقاف سابقة من عدة أشخاص، وهذه الأوقاف عبارة عن أرض زراعية تزرع بمختلف أنواع الحبوب، وكانت تصرف قيمتها بعد بيعها على المحتاجين الذين يسألون في شهر رمضان فقط، وحيث أن هذه الأيام ولله الحمد لم يعد هناك من يتجول في الشوارع بحثا عن هذه المادة إلا نادرا، أرجو إفادتي وتوجيهي بما ترونه في موضوع هذه الأوقاف، هل يجوز تحويلها في مصالح أخرى للمسجد أو لمن كان محتاجا من المواطنين ولو في غير شهر رمضان؟ نعم.
الذي فهمت من السؤال في أوله أن هذه الأوقاف للمسجد، كذا؟
نعم.
تقول المسجد.
المسجد نعم.
فما دامت للمسجد فإنها تصرف في مصالح المسجد من أول مرة، ولا يصرف للمساكين لا في رمضان ولا في غيره إلا ما فضل عن حاجة المسجد، وذلك لأن الواجب بالأوقاف أن تصرف حيث شرطه الواقف، إلا إذا كان هذا الشرط يشتمل على أمر محرم فإنها لا تصرف إليه، أو إذا كان الناظر ناظر الوقف يرى أن صرفها في غير هذه الجهة أفضل وأنفع للمسلمين وأكثر ثوابا لصاحبها فلا حرج عليه، لأن القول الراجح أن صرف الوقف إلى ما هو أنفع وأفضل لا بأس به ولو خالف شرط الواقف. ودليلنا على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل استفتاه فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا، فأعاد عليه فقال: صلها هنا، فأعاد عليه فقال: صلها هنا، فأعاد عليه فقال: شأنك إذن. فإذا كان النذر، والنذر يجب الوفاء به إذا كان طاعة، يجوز أن يغير إلى ما هو أفضل منه، فكذلك الوقف يجوز أن يغير إلى ما هو أفضل منه وأنفع. ولكن مع هذا نرى أنه إذا أراد الناظر أن يغيره فإنه يستأذن المحكمة لأجل أن يكون على بصيرة من أمره. فهذا الرجل الذي عنده هذه الأوقاف إذا كان المسجد يحتاجها فإنه يصرفها في المسجد، ثم إن فضل شيء بعد المسجد يصرفه في الفقراء سواء في رمضان أو في غيره، وسواء كان الفقراء من حي هذا المسجد أو من أحياء أخرى من البلد.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من المستمع وليد عيسى سوري مقيم بالدمام، له سؤالان. يقول في سؤاله الأول: جرت العادة كما شاهدت في بلادنا أن من الناس من ينذرون بإضاءة المقامات بالشمع، مثل مقام قبور الأنبياء مثل النبي صالح عليه السلام والنبي موسى، ومقامات بعض الأولياء في بعض المناسبات، أو عندما ينذرون نذورهم كأن يقول إنسان أو شخص: إذا رزقت بولد إن شاء الله سوف أضيء المقام الفلاني مدة أسبوع مثلا، أو أذبح لوجه الله ذبيحة عند المقام الفلاني، فهل تجوز مثل هذه النذور؟ وهل إنارة المقام بالشمع أو بالزيت جائزة؟ وعادة ما تكون هذه الأيام التي يضيئون بها هي أيام الاثنين والخميس ليلة الجمعة، فهل هذا ورد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه بدعة؟
إضاءة المقامات يعني مقامات الأولياء والأنبياء التي يريد بها السائل قبورهم، هذه الإضاءة محرمة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعليها، فلا يجوز أن تضاء هذه القبور لا في ليالي الاثنين ولا في غيرها، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر في أي ليلة أو في أي يوم فإن نذره محرم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر. ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب؟ محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر. وأما تعداده لقبور بعض الأنبياء مثل قبر صالح وموسى وما أشبه ذلك، فإنه لا يصح أي قبر من قبور الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لا تعلم قبورهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في قبر موسى: إنه كان عند الكثيب الأحمر قريبا من البلاد المقدسة، قال: ولو كنت ثم لأرأيتكم إياه، وليس معلوما مكانه الآن. وكذلك قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليس معلوما مكانه، وكذلك بقية الأنبياء لا يعلم مكان قبورهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مكان قبره معلوم، دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا فنقول الأخ: لا يجوز لك أن تضيء هذه القبور لا بنذر ولا بغير نذر. وأقبح من ذلك وأشد الذبح عندها، فإن الذبح عندها أعظم من إسراجها، لا سيما إن قصد بالذبح التقرب إلى صاحب هذا القبر، فإنه إذا قصد ذلك صار مشركا شركا أكبر مخرجا عن الملة، لأن الذبح من عبادة الله عز وجل، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر مخرج عن الملة.
بقي من وقت الحلقة دقيقتان لعلها تكفي للإجابة على سؤاله الآخر، يقول فيه: التلقين متى يكون وقته؟ عند الإحضار أم بعد الموت أو عند إدخاله اللحد؟ عندما يدخل الميت القبر ثم يضعون عليه التراب ويجتمع الناس حول القبر ويأتي الشيخ ويقرأ آيات من القرآن ثم يلقنه في هذه اللحظة، فهل هذا جائز؟
التلقين إنما يكون عند الموت، عند الإحتضار يلقن لا إله إلا الله، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند موت عمه أبي طالب، حيث حضر فقال: قل يا عم لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن عمه أبا طالب والعياذ بالله لم يقل هذا ومات على الشرك. وأما التلقين بعد الدفن فإنه بدعة لعدم ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن الذي ينبغي أن يفعل ما رواه أبو داود، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما القراءة عنده أو تلقينه فهذا بدعة ولا أصل له.
جزاكم الله خير الجزاء.
نعم، أعني نعم. عند القبر قصدي، أما عند الموت فإنه يلقن كما قلت.
جزاكم الله خير الجزاء.
قول: توضأت أمام شخص فغسلت يدي إلى منتصف العضدين ورجلي إلى منتصف الساقين، فأنكر علي فعلي هذا بقوله: من زاد في غسل الأعضاء في الوضوء فقد تعدى حد الله ورسوله. فقلت له: إنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ أنه قال: تدعى أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فقال: هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو إفادتنا عن ذلك ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ما ذكره من الحديث فهو صحيح، ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء.
نعم،
وهذا ثابت لا شك فيه. فأما قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فقد اختلف فيه أهل العلم بالحديث، فمنهم من قال إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه من كلام أبي هريرة، ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية، حيث قال: وأبو هريرة قال لا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وعلى هذا فإن صدر الحديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أما من الناحية العملية وهي كون هذا الرجل الذي توضأ زاد حتى بلغ نصف العضد ونصف الساق، فإن هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، بناء على صحة آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى أنه من قوله قال إنه ينبغي مجاوزة محل الفرض، ومن رأى أنه ليس من قوله قال إن الله تعالى في القرآن حدد إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين، فلا نتعدى ما حده الله تعالى. وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين، وأكثر ما ورد في ذلك فيما أعلم حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، وهذا الإشراع معناه أنه تجاوز المحل لكن ليس إلى هذا الحد. وهذا الذي فعله أبو هريرة ذكر أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلا وأن يعدو المرفقين قليلا، وفائدة ذلك هو التحقق من غسل ما أوجب الله غسله إلى المرفقين وإلى الكعبين.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو أقل مثلا، مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت، فهل تبطل صلاته؟ وهل عليه الإعادة بعد علمه بمخالفته للوقت أم لا؟
نعم، صلاته التي صلاها قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في قوله: وقت الظهر إذا زالت الشمس، إلى آخر الحديث. وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة، لكنها تقع نفلا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب نفل، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت.
نعم، إذا استمر جهله بأنه صلى في غير الوقت هل تجزئه الصلاة؟
إذا كان حين أداها قبل الوقت شاكا في دخول الوقت،
نعم،
فإنها لا تجزئه ولو لم يتبين له. أما إذا كان قد غلب على ظنه دخول الوقت فإنها تجزئه، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتعجل حتى يتبين له الأمر.
هذه رسالة من السائل أحمد محمد شكور من دمشق سوريا، يقول: إذا كان حالف اليمين الذي يريد أن يكفر عن يمينه مسكينا ولا يملك أن يطعم 10 مساكين ولا يستطيع الصيام لعذر صحي ومرض يمنعه من الصيام، فماذا يفعل؟ وكذلك بخصوص فدية الصوم في رمضان، إذا كان لا يجد ما يطعم به 30 مسكينا ولا يستطيع أن يصوم، فماذا يفعل؟ وما هي صفات المسكين؟ يعني متى يكون المرء مسكينا؟ وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يلزمه شيء،
لا،
لأن من القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بدلها إن كان، أو إلى غير شيء إذا لم يكن لها بدل، وإذا عجز عن البدل سقطت عنه نهائيا. أما بالنسبة لصيام رمضان فإن الواجب على المرء أن يصوم رمضان، فإن كان مريضا فله الفطر وينتظر حتى يعافيه الله، إلا أن يكون مرضه مستمرا فإنه في هذه الحال يلزمه الإطعام، وإذا لم يجد ما يطعم سقط عنه أيضا لما سبق. أما الفرق بين الفقير والمسكين فإنه إذا ذكر أحدهما دون الثاني فهما بمعنى واحد، فإذا قلنا مثلا: أطعم 10 فقراء، فهنا لا فرق بين الفقير والمسكين، وإذا قلنا: أطعم 10 مساكين، فلا فرق بين المساكين والفقراء. أما إذا ذكر الفقير والمسكين في كلام واحد كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فإن الجميع يشتركون في الحاجة، لكن الفقير أحوج من المسكين. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الفقير من يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد النصف ودون الكفاية.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤاله الثاني يقول فيه: بعض الناس يقولون إن كل شيء من العبادات مستقل بنفسه، ويبررون تركهم لبعض الفرائض وهم يقومون ببعضها الآخر، فمثلا نجد شخصا يصلي ولا يصوم، أو امرأة تصلي ولا تضع الخمار على وجهها، فإن قلت لها: لماذا تصلين ولا تتحجبين؟ فتقول: كل شيء لوحده، والله يحاسبني على الصلاة وحدها وعلى الخمار لوحده. ومنهن من تقول أعرف أنه واجب ولكن الظروف لا تسمح لي، فما رأيكم بذلك؟ ليس هذا من جنس الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟ وهل تكون صلاة المرأة التي تخرج سافرة صلاة صحيحة مقبولة؟ وما الحكم لو كان زوجها هو الذي يمنعها من الحجاب؟
العبادات لا شك أنها تتجزأ، وأن كل عبادة مستقلة بنفسها، فهذه صلاة وهذه صدقة وهذه صيام وهذه حج وهذا بر الوالدين، ولكل منها حكم نفسه، ويقبل منها كل واحد وإن كان مفرطا في الآخر، إلا عبادة واحدة وهي الصلاة، فإنه إذا تركها لا تقبل منه عبادة أخرى، وذلك لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وإذا كان كفرا مخرجا عن الملة فإن الكافر لا تقبل منه عبادة، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أو رسوله نسيت. إنما غير الصلاة إذا ترك عبادة وفعل عبادة أخرى فإنها تقبل منه التي فعلها إذا كانت على الوجه الشرعي، وإن كان متهاونا بالعبادة الثانية، إلا إذا كان تركه للعبادة الثانية ترك تكذيب وجحود، وهي مما يخرج عن الملة جحوده، فحينئذ لا يقبل منه، لا تقبل منه العبادات الأخرى لما ذكرناه قبل قليل. وأما بالنسبة للمرأة التي تصلي وهي لا تحتجب الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي هو تغطية الوجه واليدين ومواضع الفتنة من المرأة، فإن صلاتها تكون صحيحة وهي آثمة بترك الحجاب الشرعي، وإذا كان زوجها يأمرها بأن لا تحتجب فإنه لا طاعة له، ويجب عليها معصيته في طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وفي هذه الحال إذا عصته فإنه لا يحل له أن يقصر في شيء من واجباتها بناء على هذه المعصية بحجة أنها نشزت بمعصيتها إياه، لأن هذا ليس من النشوز، فإن معصية المرأة زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى ليس من النشوز في شيء، بل ينبغي للمرء أن تكون زوج أن تزيد زوجته غلاء في قلبه إذا كانت عصته في طاعة الله سبحانه وتعالى، أي من أجل طاعة الله.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمعة فتاة من الأردن الزرقاء، تقول عمرها 25 عاما، فمنذ صغرها وهي تطلب للزواج ولا يحصل نصيب، لا يكون ذلك برفض منها ولكنها لا تدري ما هو السبب، فهي إنسانة طبيعية متوسطة الجمال، فقال الناس لأمها إن ابنتك لها حجاب عن الزواج، ولكن أمها رفضت هذه الفكرة من الأصل لأنها تخاف الله ولا تصدق بهذه الأشياء. وفي يوم من الأيام ذهبت الفتاة لوحدها إلى امرأة يقال لها شيخة، وقالت لها إن لك عدة أعمال محجوبة من ضمنها الزواج والوظيفة والقلق والكراهية وما إلى ذلك، وعملت لها عدة أشياء منها ما يعلق على الصدر وعلى الكتف اليمين، ومنها ما يشرب ويرش، فبقيت تستعمل هذه الأشياء بالسر عن والدتها، ومضى شهر وشهران وأكثر ولم يطرق بابها أي خاطب. أما ما قالته لها بخصوص العمل فهي موظفة، أما ما تعانيه فهو صحيح، فهي تكره أن ترى الناس، وبعد ذلك تغيرت وأصبحت حالتها أحسن. وذات مرة خطر ببالها أن تمزق هذا الحجاب الذي أعطته لها تلك المرأة، وعندما فتحته وجدت بداخله تكرارا لأسماء الرسول والخلفاء وبعض الرسوم وبعض الأسماء الغريبة، فحرقتها جميعا، فتسأل هل صحيح أن يمنع الحجاب الذي يعمله المشعوذون الفتاة عن الزواج، وهل ما قامت به من تمزيقه حرام؟
يمنع الزواج ولا يسر لها أمر الزواج؟
نعم،
أقول هي تقول يمنعها،
لا يمنعها، لأنها كانت تقول أنها محجوبة عن الزواج،
إيه؟
ممنوعة يعني. فتقول هل صحيح أنه يمنع الفتاة عن الزواج وهل ما قامت به من تمزيقه حرام، مع العلم أن بعض ما أخبرتها به صحيح.
هذا السؤال يتلخص جوابه في شيئين. الشيء الأول تعليق هذه الحجب سواء كان لطالب الزواج أم للبراءة من المرض الجسمي أو النفسي، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه ليس بجائز على كل حال، وذلك لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعليق مثل هذا يكون سببا في إزالة ما يكره أو حصول ما هو محبوب. وإذا لم يثبت شرعا فإنه لا يجوز إثبات كونه سببا. ومن العلماء من يقول إنه لا بأس به، أي بتعليق الحجاب لدفع ضرر أو حصول منفعة، لكن بشرط أن يكون من إنسان موثوق به، وأن يعلم ما كتب به، وأن لا يكون هذا المكتوب مخالفا لما جاء به الشرع. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فهو جائز. وبعضهم يشترط شرطا رابعا وهو أن يكون من القرآن خاصة. وعلى هذا القول الثاني يجوز التعليق بالشروط الأربعة، ولكن الذي أرى أنه لا يجوز مطلقا، لأن تعليل من قال بعدم الجواز قوي، حيث إنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا من الأسباب النافعة. وكل شيء يثبت سببا لشيء ولم يكن معلوما بالشرع أو معلوما بالحس فإنه لا يجوز إثباته. أما المسألة الثانية أو الشيء الثاني مما يتضمنه جوابنا هذا على سؤال المرأة، فإن هذا الذي عملته في هذا الحجاب من المعروف وهو عمل طيب، بل يجب عليها إذا كانت لا تدري ما الذي فيه أن تكشف عنه، فإذا رأت فيه مثل ما ذكرت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء وبعض الرسول فإنه لا يجوز تعليقه، لأن هذا شيء غير مؤثر بالتأكيد. وإذا رأت فيه قرآنا فإنه ينبني على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل، والذي نرى أيضا أنه لا يجوز تعليقه. فإذا كان قرآنا فهناك طريقان، إما أن تدفنه في محل نظيف، وإما أن تحرقه وتدقه بعد إحراقه حتى يتلاشى نهائيا. وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التردد على أولئك الناس الذين يكتبون هذه الأحراز وهذه الحجب وحالهم لا تعلم، لا من جهة الديانة ولا من جهة العلم، لأن هذه من الأمور الخطيرة. وكون الإنسان إذا فعلها يتأثر ويجد خفة، قد لا يكون ذلك من جراء هذا العمل، قد يكون الله تعالى قد أذن ببرئه أو شفائه وصادف أن يكون عند هذا الشيء لا به. وأيضا فإنه من المعلوم نفسيا أن الإنسان إذا شعر بشيء فإنه يتأثر به جسمه، إذا شعر بشيء نفسيا فإنه يتأثر به جسمه، حتى إن الإنسان كما هو مشاهد إذا كان غافلا عما به من مرض فإنه لا يحس به، فإذا التفت في فكره إليه أحس به. هذا الرجل يكون مشتغلا بتحميل عفشه مثلا فيجرحه مسمار أو زجاجة، تجده لا يحس بها حين اشتغاله بالعمل، فإذا تفرغ فإنه يحس به لأنه جعل فكره إليه. والمهم أن ننصح إخواننا عن هذه الطرق التي لا يعلم من سلكها ولا يعلم ما فيها من مكتوب، والإنسان ينبغي له أن يعلق قلبه بالله عز وجل ويتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بالقرآن والدعاء.
هل يجوز ذكر السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه سواء في التشهد أو خلافه، وما هو الأفضل ذكرها أم تركها، وهل يجوز التوسل به صلى الله عليه وسلم أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب عن السؤال الذي عرض علينا في هذه الحلقة، وهو تسويد الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصلاة عليه، فإننا نقول لا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأنه له السيادة المطلقة عليهم، لكنها السيادة البشرية، سيادة بشر على بشر.
نعم.
أما السيادة المطلقة فإنها لله عز وجل، فرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، ويجب على المؤمن أن يعتقد ذلك في رسوله صلى الله عليه وسلم. أما زيادة سيدنا في الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها في الألفاظ التي ورد بها النص لا ينبغي ذكرها إذا كانت لم تذكر، لأن الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة عليه هي أحسن الصيغ وأولاها بالاتباع. أما إذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مطلقة، فإنه لا بأس أن يقول صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مثلا، لا بأس أن يقولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له السيادة على البشر. ولكننا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لا نزيدها، لأنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا نقول السلام عليك سيدنا أيها النبي، ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا نقول اللهم صل على سيدنا محمد، بل ولا نقول اللهم صل على نبينا محمد، بل نقول اللهم صل على محمد كما جاء به النص، هذا هو الأولى والأفضل. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن التوسل به أقسام، أحدها أن يتوسل بالإيمان به، فهذا التوسل صحيح، مثل أن يقول اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي، هذا لا بأس به وهو صحيح، وقد ذكره الله تعالى في القرآن في قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعا. ثانيا أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، أي بأن يدعو للمشفوع له، وهذا أيضا جائز وثابت، لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، وأمر العباس أن يقول فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقيا. فالتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا جائز ولا بأس به. القسم الثالث أن يتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته، فهذا توسل بدعي لا يجوز، وذلك لأن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينتفع به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أنت بالنسبة إليك فإنك لا تنتفع به لأنه ليس من عملك، وشيء ليس من عملك لا ينفعك. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يقول اللهم أني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو أن ترزقني الشيء الفلاني، لأن الوسيلة لا بد أن تكون وسيلة، والوسيلة مأخوذة من الوصل بمعنى الوصول إلى الشيء، فلا بد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء، وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسل بها غير مجد ولا نافع، وعلى هذا فنقول التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: أن يتوسل بالإيمان به واتباعه، وهذا جائز في حياته وبعد مماته، أن يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فهذا جائز في حياته لا بعد مماته، لأنه بعد مماته متعذر. القسم الثالث أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله، فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، لأنه ليس وسيلة، إذ أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده، لأنه ليس من عمله. فإذا قال قائل: لو جئت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبره وسألته أن يستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله، هل يجوز ذلك أو لا؟ قلنا: لا يجوز. فإذا قال: أليس الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ قلنا: بلى، إن الله يقول ذلك، ولكنه يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. وإذ هذه ظرف لما مضى وليس ظرفا للمستقبل، لم يقل الله تعالى: ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، بل قال: إذ ظلموا. فالآية تتحدث عن أمر من وقع في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحصل من بعض القوم مخالفة وظلم لأنفسهم، فقال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول.
يعني هذه ربما تتحدث عن طائفة معينة أو عن
دينة. واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته أمر متعذر، لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فلا يمكن للإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد، بل ولا يستغفر لنفسه أيضا، لأن العمل انقطع.
أسألكم الله، إذن على هذا لا يكون التوسل إلا مثلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقيس عليه التوسل بأي عبادة من العبادات، كالتوسل مثلا بصلاة الإنسان أو بصومه أو بعمل من أعماله الصالحة؟
يتوسل به الله، نعم، لا بأس به.
نعم.
يقول اللهم مثلا: اللهم لك صليت، لك صمت، لك حججت، وما أشبه ذلك فاغفر لي، هذا لا بأس به، لأن هذه الأعمال من أسباب المغفرة.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: هل تجوز زيارة الأضرحة إذا كنت معتقدا أنها لا تضر ولا تنفع، ولكن اعتقادي في ذلك في الله وحده، ولكن لما سمعناه من أن هذه الأمكنة طاهرة ويستجيب الله لمن دعا فيها؟
زيارة الأضرحة يعني القبور،
لا
سنة، لكنها ليست لدفع حاجة الزائر، وإنما هي لمصلحة المزور أو لاتعاظ الزائر بهؤلاء، وليست لدفع حاجاته أو حصول مطلوباته. فزيارة القبور اتعاظا وتذكرا بالآخرة، وأن هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس على ظهر الأرض يأكلون كما نأكل، ويشربون كما نشرب، ويلبسون كما نلبس، ويسكنون كما نسكن، الآن هم رهن أعمالهم في قبورهم. فإذا زار الإنسان المقبرة بهذا الغرض للاتعاظ والتذكر، وكذلك للدعاء لهم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لهم إذا زارهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذه زيارة شرعية مطلوبة، ينبغي للرجال أن يقوموا بها، سواء كان ذلك في النهار أو في الليل. وأما زيارة القبور للتبرك بها واعتقاد أن الدعاء عندها مجاب، فإن هذا بدعة وحرام ولا يجوز، لأن ذلك لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة أن محل القبور أطيب وأعظم بركة وأقرب لدعاء الإجابة أو لإجابة الدعاء. وعلى هذا فلا يجوز قصد القبور لهذا الغرض. ولا ريب أن المساجد خير من المقبرة وأقرب إلى إجابة الدعاء، وإلى حضور القلب وخشوعه.
سؤال ثالث يقول: هل يجوز لي أن أعطي نصيبا من زكاة المال لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي، مع العلم أنهم ليسوا مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح؟
لا يجوز أن تعطي هؤلاء شيئا من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة، بل ولا يجوز أن تعطي غيرهم أيضا من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة. ولكن ينبغي لك أن تعطي قرابتك من مالك صلة وبرا، فإن الله تعالى بيّن في القرآن فضيلة صلة الرحم، وبيّن عقوبة من قطع رحمه، فصلة أرحامك بما جرت به العادة من مال أو خدمة أو جاه أمر مطلوب شرعا، وأما أن تعطيهم حقا لا يستحقونه من الزكاة فإن هذا حرام عليك ولا يسيئك.
نعم. له سؤال الأخير يقول فيه: يوجد في بلدتنا بعض الناس يسجدون سجدتين عقب كل صلاة مباشرة بعد أن يسلموا تسليم الصلاة، وعند سؤالهم عن ذلك أجابوا أنهم يسجدون السجدة الأولى شكرا لله على توفيقه لهم أن أدوا الصلاة المكتوبة في جماعة، وأما السجدة الثانية فهي شكر على الشكر، فهم يزعمون أن هذا العمل أصل في السنة، فهل صحيح قولهم هذا أم لا؟
على قياس قولهم أنهم إذا سجدوا السجدة الثانية يجب أن يسجدوا سجدة ثالثة شكرا لله على شكرهم، ثم يسجدوا سجدة رابعة وهكذا، ويبقون دائما في سجود
إلى ما لا نهاية.
نعم. ولكنني أقول إن هاتين السجدتين بدعتان، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بما لم يشرعه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهاتان السجدتان لا شك أنهما غير مشروعتين، والواجب عليهم الانتهاء عن ذلك والكف عنه والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع منهم سابقا، والله تعالى يتوب على من تاب.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع ألف حاء الحارثي، يقول: أنا رجل متزوج من امرأتين، أحداهما وهي الأولى حصل بينها وبين والدتي سوء تفاهم، فسمعتها وهي تتكلم عليها بكلام قبيح، فقلت لها: جعلتك مثل أمي أو أختي، وذهبت إلى بيتها وقد حاولت استرجاعها ولكنها تشترط علي فصلها عن أمي في السفن، فما الحكم أولا في قولي لها، وهل يجوز استرجاعها وألبي طلبها بفصلها عن والدتي، وما العمل إن كنت لا أستطيع ذلك ماديا؟
أما قولك جعلتها مثل أمي فهذا حرام ولا يجوز لك، فإن الله تعالى قال: الذين يظاهرون منكم نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فعليك أن تتوب إلى الله من هذا الكلام، وإذا أردت أن ترجع إلى زوجك فإنك لا تقربها حتى تقوم بما أوجب الله عليك من الكفارة، تعتق رقبة إن أمكن ذلك، وإلا تصوم شهرين متتابعين قبل أن تمسها، فإن لم تستطع الصيام تطعم 60 مسكينا كما قال الله تعالى في سورة المجادلة. وأما بالنسبة لرجوعها إليك وفصلها عن أمك، فإنه إذا لم تستقم الحال بينها وبين أمك وصار بينهما نكد وتعب، فلا حرج عليك أن تفصلها عن أمك، وفي هذه الحال تؤدي ما أوجب الله عليك من بر أمك، وتؤدي ما أوجب الله عليك من معاشرة زوجتك بالمعروف. ولكن العاقل ينظر هل الخطأ من الأم أو الخطأ من الزوجة، ويحاول الإصلاح بقدر المستطاع قبل أن ينفصل، فإذا لم يمكن الإصلاح فإن لك الحق في أن تفصل زوجك من أمك. وأقول زوجك لأن هذه هي اللغة الفصحى التي جاء بها القرآن، والتي جاءت بها السنة وهي مقتضى اللغة العربية، وإن كان اللغة المعروفة عند الناس أن الأنثى يقال لها زوجة بالتاء. أحسن الله إليكم. أيها الأخوة، الله عليه وسلم أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة فيقلب وجهه في السماء ترقبا لنزول جبريل بذلك، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن يولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فكان اليهود ينتقدون ذلك، وهو أنه اتجه أولا إلى بيت المقدس ثم اتجه ثانيا إلى الكعبة، فبين الله تعالى أن الاتجاه إلى المشرق أو المغرب ليس هو البر، ولكن البر طاعة الله سبحانه وتعالى والإيمان به، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية، والمعنى ولكن البر هو بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الإيمان الذي يستلزم امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه، فهذا هو حقيقة البر.
بارك الله فيكم. سؤال ثاني يقول: ما الفرق بين الغيبة والبهتان وما حكمهما، وماذا يفعل من عزم على التوبة منهما؟
الغيبة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يكرك أخاك بما يكره،
لا
مما يتفق به من العيوب الخلقية أو الخلقية، فهذه هي الغيبة
في غيبته،
أنك أن تذكر أخاك بما يكره في غيبته، ولهذا قيل لها غيبة. وأما إذا ذكرته بمكره في مقابلته فإنه يسمى سبا وشتما، وهذا إذا كان المذكور متصفا بما قلت فيه، أما إذا كان غير متصف فإنه يكون بهتانا أي كذبا، ولهذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن فالفرق بين الغيبة والبهتان أن الغيبة أن يكون الرجل الذي وقعت عليه الغيبة متصفا بما ذكر فيه،
نعم،
وأما البهتان فأن يكون غير متصف بما فيه بل يبهت به ويكذب عليه فيه، فتكون إذن مركبة من غيبة وبهتان.
نعم. ماذا يعمل من أراد التوبة منهما؟
أما من أراد التوبة منهما فإنه يستغفر لأخيه الذي اعتابه،
لا،
ويكثر من الثناء عليه بما يستحق في الأماكن التي اعتابه فيها، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وهل يجب عليه أن يتحلله فيذهب إليه ويخبره بما جرى منه في حقه أو لا؟
لا،
قال بعض أهل العلم إنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلله، لأنه يخشى أن يصل إليه العلم فيما بعد،
يعني يطلب منه السماح.
نعم، يطلب منه السماح. وقال بعض أهل العلم إنه إن كان أخاه قد علم بارتيابه فإنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلله، أي يطلب منه السماح، وإن كان لم يعلم فإن الأولى أن لا يخبره، لأنه ربما لو أخبره لركب رأسه ولم يسمح له، وحصل بينهما عداوة وبغضاء، فيكون هو السبب في إثارة هذه العداوة والبغضاء، وهذا القول هو الراجح أنه لا يخبره بل يستغفر له ويثني عليه بما يستحق في المجالس التي يتابعه فيها، اللهم إلا إذا كان يخشى أن يصل إليه العلم أو نحو ذلك من الأمور التي تحتاج إلى استحلال، فإنه لا بد أن يستحله.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع سين صاد كاف، مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله الأول: بعد عقد القران وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للإقلاع عن عادة سيئة كنت أمارسها بقولي: تكون امرأتي طالقا إذا عدت إليها، ولكنني رجعت إليها مرة أخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة، فما الحكم في هذه اليمين مع العلم أنه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها،
وعند البداية للحلف بالطلاق هذا كانت النية ليست بغرض الطلاق ولكن للإقلاع عن هذه العادة. وسبب استمراري في حياتنا الزوجية أنني أجبت بأن اليمين ما دام ليس أمامها فلا يقع. راديا زيادة الإطمئنان والإفادة منكم، أفادكم الله وجزاكم عنا أحسن الجزاء.
هذا السؤال أقدم له مقدمة، وهي أنه قد كثر من الناس في الآونة الأخيرة الحلف بالطلاق، فصار الإنسان منهم يرسل لسانه في هذا الأمر في أتفه الأمور، وربما يجعله طلاقا بائنا بالثلاث، وهذا أمر ينبغي للمرء أن ينزه لسانه عنه، لأن الحلف المشروع إنما يكون بالله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى، فقل والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعلن كذا، أو باسم آخر من أسماء الله تعالى، أو بصفة من صفاته. أما أن تحلف بالطلاق أو بالعتق أو بغير ذلك فإنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لإخواننا أن لا يصلوا ألسنتهم بمثل هذه اليمين. ثم أعود لأجيب السائل عن سؤاله، فأقول غريب منك أيها الأخ أن يكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها فتحلف بالطلاق، فهل لا صبرت على الأقل إلى أن تدخل بها ويمضى وقت؟ فالطلاق ليس أمرا هينا يتلاعب به المرء عند أتفه الأمور، ولهذا نجد كثيرا من الناس الذين لا يهتمون بهذا الأمر والذين يطلقون طلاقا منجزا غير معلق ولا مقصود من اليمين، نجدهم دائما يندمون ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون الخلاص، ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك أولى بهم وأجدر. أما بالنسبة لمسألتك فإنه ما دمت قاصدا الامتناع من هذا العمل السيء فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين، إذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة، ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع، لا فرق.
لا.
وإفتاء من أفتاك لأنه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه به الزوجة فإنه يكون يمينا، هذه الفتوى فيها نظر، لأنه لا فرق إذا قصدت اليمين بين أن تقولها لزوجتك مواجهة أو تقولها في مكان لا يسمعك أحد أو تقولها في مكان سمعك غير الزوجة.
هذا الحكم فيما إذا كان كلامه لنفسه مع نفسه كلاما منطوقا نطق به.
نعم نعم نطق به، وأما ما حدث به نفسه فإنه لا يؤاخذ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول هل إذا أوقع زوج على زوجته بما يحمل معنى الطلاق بأن قال لها مثلا وهو يؤكد لها بأنه سوف يرسل لها ورقتها ومفهوم لديها أن الورقة تعني ورقة الطلاق، فهل يعد هذا طلاقا أم لا؟
إذا قال الزوج سأرسل ورقة طلاق أو سأطلقك
أو الورقة إجمالا
أو الورقة التي يفهم منها ورقة الطلاق،
لا،
فإن هذا وعد بالطلاق وليس إيقاعا له ولا يقع عليه بذلك طلاق. فلو أراد أن يرجع عن نيته هذه فلا حرج عليه. أما إذا قال لزوجته قد طلقتك وتأتيك ورقة الطلاق فيما بعد فإن الطلاق يقع، وإذا كتب الطلاق عند المأذون أو غيره ممن تعتمد كتابته وقال له اكتب بأني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان فإن هذا الأمر بكتابة الطلاق لا يعد طلقة ثانية، لأنه يراد به كتابة طلاق قد وقع منه ومضى، فهو خبر عن أمر قد وقع، فلا تكون طلقة واحدة، إذ أنه يفرق بين الإخبار عن الطلاق وبين إنشاء الطلاق.
سؤاله الأخير يتعلق بالوضوء، يقول: هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى به أن يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان بأكثر من صلاة؟
لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها،
نعم،
يعني لا يشترط أن ينويها، وكذلك لا ينطق بها بلسانه، كما هو معروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة، لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء، وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوئه، ولا حاجة إلى تعيين الصلاة، كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء.
ولو سمى لا يتقيد بالتسمية؟
نعم، ولو سمى لا يتقيد بالتسمية،
مثلا لو لوى بوضوئه صلاة الظهر مثلا يجوز له أن يصلي العصر والمغرب.
نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة بعثت بها الأخت سين ميم من جدة. في رسالتها تشكو من زوجها الذي تزوجها منذ ما يقارب 35 سنة، وقد أنجبت له الأولاد والبنات، ولكنه بعد هذه العشرة الطويلة تنكر لها وأصبح يعاملها معاملة سيئة وهجرها من الكلام والمجالسة ومن كل شيء، وقد حاولت أن تكسب رضاه ولكنه يرفض كل تودد منها وتقرب إليه، ويصر على رفضه لها وعدم تلبيته لطلباتها، فهي تسأل عن الحكم فيما لو تركته وذهبت إلى أهلها علما أنه تزوجها وهي يتيمة وبدون رضاها أيضا، ولكنها صبرت عليه وعاشت معه رغم كل ذلك السنين الطويلة، وترجو أيضا إسداء نصيحة إلى هذا الزوج وأمثاله لعل الله أن يهديهم.
النصيحة لهذا الزوج أن يتذكر قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وعليه إذا كان قد هجرها لسبب يظنه مبيحا للهجر أن يحاول إصلاح الأمر ببيان السبب لها من أجل معالجته، وأما أن يكف عنها هكذا فليس هذا من العشرة بالمعروف. أما بالنسبة لها فإنه يجب عليها أن تصبر على ما حصل من زوجها، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في أولادها، والذي أرى لها أن تبقى في بيت الزوج صابرة محتسبة للأجر حتى لا يتفرق الأولاد وتتشتت العائلة، ولكل شيء غاية ونهاية، ودوام الحال كما قيل من المحال.
هذا سؤال من المستمع عين يا نون من الطائف الشهداء الجنوبية، يقول: لقد رضعت ابنة خالتي من أمي في يوم واحد مرتين أو 3 مرات مع أخي الذي هو أكبر مني بفارق 4 أولاد، وقد تزوجت ابنة خالتي على رجل آخر وأنجبت بنتا فتزوجت أنا ابنتها، أي ببنت البنت، فهل يجوز لذلك أم لا؟
ينبغي أن نعلم بأن الرضاع المحرم الذي يثبت به كون الرضيع ابن للمرضعة يشترط فيه أن يكون 5 رضعات فأكثر قبل الفطام. وحسب سؤال السائل فإن هذه الطفلة التي صارت